من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى تحديد مرجعية العرف، وهل يصح أن نعود إلى العرف، وإذا أردنا أن نعود إلى العرف فبأي شيء نعود إلى العرف؟ فقلنا توجد عدة موارد نعود فيها إلى العرف. المورد الأول أننا نعود إلى العرف في تحديد المفاهيم، مفاهيم الألفاظ، ومعرفة ما هو معنى اللفظ. والدليل على ذلك أنه كل متكلم عندما يتكلم يتكلم على وفق المعاني التي كانت متداولة في عصره وفي عهده. فهنا الإمام سلام الله تعالى عليه عندما تكلم بكلام فتكلم بألفاظ، هذه الألفاظ تدل على معانيها، معانيها التي هي معروفة ومتداولة في أيام عصره وفي أيام عهده، بحيث أن السامعين للإمام يفهمون معاني الألفاظ التي تكلم بها الإمام. إذن دليلنا على مرجعية العرف أن الإمام مثلا عندما، أو أن كل متكلم عندما يتكلم يتكلم حسب المعاني المعروفة لهذه الألفاظ في عصره وفي عهده. وعندما نأتي إلى كلام الإمام نجد أن الإمام بلا ريب عندما سئل أجاب بألفاظ، وهذه الألفاظ تدل على معانيها، تدل على معانيها في عصره وفي عهده. إذن كل متكلم يتكلم بلغة أهل عصره بالمعاني التي تكون مدلولة للألفاظ التي تكلم بها. فإذن دليلنا على مرجعية العرف أن المتكلم إذا تكلم يرجع إلى العرف لو ما يرجع، يرجع إلى العرف. فإذن العرف نعود إليه في تحديد معاني الألفاظ. لو لم يكن العرف فهمه لمعاني الألفاظ حجة، أنت تتكلم بكلام، تتكلم بكلام لا يفهمه العرف، لو تتكلم بكلام يفهمه العرف. إذن اعتمد المتكلم على المعاني، معاني الألفاظ التي تكلم بها المتكلم، اعتمادا على من؟ اعتمادا على الفهم العرفي. إذن العرف يعتبر فهمه للألفاظ، فهمه لمعاني الألفاظ دليلا ومستندا لأن يتكلم المتكلم بذلك الكلام. زين، يجينا إشكال. الإشكال هو هذا، أنه الإمام عندما تكلم برواية، عندما تكلم بكلام، تكلم بكلام، بأي كلام؟ بالكلام الذي يدل على معانيه في عصره. ونحن المتأخرين، نحن المتأخرين لا، أو لم يتكلم الإمام بكلام نحن نفهمه. إذن كلام الإمام وما يفهمه الناس من كلام الإمام يكون محصورا بمن؟ في عصر الأئمة عليهم السلام. فإذن مثلا نتناقش مثال تقريبي مو تطبيقي. الآن مثلا الإمام تكلم بقضية مثلا الوطن، تكلم الإمام بقضية البختج مثلا اللي هو العصير العنبي مثلا، تكلم الإمام، هاي كلمات صدرت من الإمام. اللي معاصرين الإمام، العرف الذي كان يسمع من الإمام، هذه المعاني عندهم واضحة، بس عندنا راح تصير واضحة لا مو واضحة؟
لا.
جبنا مثال أمس، الإمام مثلا حرم الموسيقى، يا موسيقى اللي كانت بعصره، الإمام حرم الغناء، يا غناء اللي كان بعصره. فإذا الذين سمعوا الإمام سمعوا ألفاظ تدل على معانيها في عصره لا في عصرنا. إذن الغناء اللي عندنا نفس الغناء اللي كان في عصر الأئمة؟ ها؟ إذن بعد من تجي رواية تقول الغناء حرام، بعد أنت تقول هذا الغناء الغناء مالتنا لو الغناء اللي كان بعصر الأئمة؟ إذن بعد فهم العرف في عصر الإمام حجة، وفهم العرف في عصرنا ليس حجة. إذن بعد تقدر تقول للناس يا أيها الناس تعالوا واقرأوا كلام المتقدمين، إذن فهمهم بعد يكون حجة لو مو حجة؟ إذن بعد ما نقدر نرجع لمن؟ إلى العرف. في هذا الإشكال وارد لو موارد؟
وارد.
هذا الإشكال وارد. هذا الإشكال بلا ريب
مردود.
مردود. وذكرنا أدلة على رده. الأدلة على رده أننا نتمسك بأصالة عدم النقل، بمعنى أننا نتمسك بماذا؟ بأصالة عدم نقل الألفاظ من المعنى الأول إلى معنى جديد. وأصالة عدم النقل بلا ريب ثابتة، ونحتاج إلى إقامة دليل على أصالة عدم النقل، لأن بعد واضح أن أصالة عدم النقل إذن صارت مهمة لو مو مهمة؟ بلا ريب أصبحت مهمة، لأنه الآن عندما نقرأ مثلا الآن في عصرنا نقرأ مثلا قضية، قولوا يا قضية أنه الوطن، إذا كنت في وطنك فصم، إذا كنت مسافرا زين. الآن مثلا الإمام يقول الفرسخ أو فرسخين، أو تعال الفرسخ شنو معناه؟ إذن ما إذا لم يكن فهمنا للكلام كأبناء عرف حجة، إذن بعد نقدر نستدل، نقدر نستظهر، نقدر نعتمد على، لو كلها بعد لا يصح لنا. إذن لابد أن نعود إلى من؟ إذن لابد أن نعود إلى إقامة الدليل على أصالة عدم النقل، وأن المعنى الذي هو ثابت في زماننا هو ثابت في زمان الأئمة سلام الله تعالى عليهم. إذن لابد أن نقيم الدليل. أقمنا الدليل. الدليل الأول على أصالة عدم النقل أننا نتمسك بالاستصحاب القحقرائي. الدليل الثاني أننا نتمسك بسيرة المتشرعة. الدليل الثالث أننا نتمسك بسيرة العقلاء. الدليل الرابع درسنا من الآن يبدأ. واضح وين كلامنا أخوان؟
سيدنا هل أدلت مثلا مورد أنه فهمه الحرف السابق ولا لم يفهمه؟
شلون يعني؟
مورد من وارد سابقا فهمه الحرف الموجود.
احنا جاي نحكي كبرى، انت جاي تحكي صغرى. نعود بعد كنت تسعين مثلا بكتب اللغة، بكتب التي تفسر المعاني اللغوية، هذا بحث صغروي. احنا نحكي كبرى
كليات
كبرى، انه هل يصح العود الى العرف او لا. الان احنا نريد نثبت اصالة عدم النقل. انت تقول لي هذا المورد ما فقه، ارجع الى كتب اللغة. ارجع مثلا قلنا هم كتب اللغة على قسمين، كتب اللغة مرات تشرح لك الكلمة معناها، ومرة كتب اللغة تبين لك أن هذا اللفظ بأي معنى قد استعمل، كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس. هذا كتاب هواي مهم وينبغي على طالب العلم اقتناؤه. والآن أكو كتاب أهم من هذا، وهو كتاب التحقيق في كلمات القرآن. هذا كتاب جدا رائع، يعني يبين لك هذه الألفاظ في أي معنى قد استعملت. بعد يتضح أنه العرب كانوا يستعملون هذه اللفظ في هذا المعنى، هذا هو اللي يهمنا، فبعد ما راح يصير تردد. هسه هذا بحث صغرى وشيخ
من عيب تحقيق
زين للمصطفى. ويقول الدليل الرابع على ماذا؟ على أصالة عدم النقل. الدليل الرابع هو أن نتمسك بقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين عندما أمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة، بالكتاب والعترة، فهنا أمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة لا في زمان واحد، وإنما إلى يوم القيامة. فهنا عندما قرن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التمسك بالكتاب الكريم وبالعترة الطاهرة، هذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما أمرنا فهذا يدلنا على أن المعاني التي هي موجودة في الكتاب الكريم أو المعاني الموجودة في كلمات العترة الطاهرة، هذه المعاني مفهومة للناس لو غامضة. زين، وإذا كانت غامضة؟ وإذا كانت غامضة؟ ها، واضح، أحسنتم. لو لم يقبل، واضح أن النبي الأكرم هو مستشرف المستقبل، لو لم يقبل النبي بفهمنا اليوم للكتاب والسنة يأمرنا بأن نتمسك بهما؟
لا،
راح يصير تحريف إلمن، راح يصير تحريف للدين. الآن أنت مثلا تفهم من الوطن بيته، فسحن مثلا احنا نفهم من الوطن شنو؟ بيت الواحد، مو مدينته، ما مثلا الفرسخ، مثلا للأمثلة الفرسخ احنا الآن عندنا مثلا 200 متر مثلا، يعني اذا النبي راح يعرف بالمستقبل الفرسخ راح يتبدل لما يتبدل؟
يتبدل.
بعد يؤمرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن نعود إلى الكتاب الكريم وإلى السنة الشريفة وأن نقرن بين الكتاب الكريم وفهمنا للكتاب الكريم مع فهم العترة الطاهرة، لو بعد ما يقرن؟ إذن جعل فهم الناس على طول الخط إلى يوم القيامة للكتاب مع اقتران العترة الطاهرة. إذن شو يريد يقول النبي؟ يا أيها المسلمون إلى يوم القيامة ما تفهمونه من الكتاب الكريم، ما تفهمونه من كتاب، من كلمات العترة الطاهرة، تمسكوا ماذا؟
بهما.
ما قال يا بمثلا إلى 100 سنة تمسكوا، لأن أنتم فهمكم للغة صحيح، أو لا يا بأنتم إلى بداية الغيبة الصغرى إلى 256 إلى 261. بعد حدد النبي الزمان لو ما حدده؟ ما حدده. إذن يصح لنا أن نعود إلى الكتاب الكريم وأن نعود إلى العترة الطاهرة، وهذه غير محصورة بمن؟ إذن هذا ماذا نستكشف من خلاله؟ أن المعاني نقلت لو ما نقلت؟ المعاني ما نقلت. إذن المعنى الذي كان في عصر النبي الأكرم هو نفس المعنى الذي نحن نفهمه الآن، ما تبدل المعنى. ولو كان هناك تبدل لوصلت إلينا الأدلة أو القرائن على التبدل، مثل ما ذكرنا كلمة الصلاة وكلمة الحج. الآن أكو أدلة على نقل هذا اللفظ من معنى الدعاء إلى أفعال الصلاة الخاصة؟ لو ماكو دليل؟ أكو دليل. الحج أكو دليل على أنه هذا اللفظ تبدل معناه من القصد إلى الأفعال المخصوصة في الحج من مناسك وغيرها. إذن النقل يحتاج علما، يحتاج إلى دليل. إذا ماكو دليل إذن نعود إلى أصالة عدم النقل. زين، فإذا الدليل الرابع هو التمسك بحديث الثقلين. الدليل الخامس. الدليل الخامس لا تناقشني بمناقشات جانبية حول هذا الدليل الخامس. في عصرنا هذا، في عصرنا هذا أكو مسائل مستحدثة لو ماكو مسائل مستحدثة؟
طبعا
بلا ريب، ما أكثرها. زين، في المسائل المستحدثة أنت كفقيه يجي واحد يسألك عن مثلا الآن العصير اللي موجود، مثلا المغلي اللي موجود الآن، زين، يجي يسألوك عن ماء الشعير، يجي يسألوك، هاي كلها مسائل مستحدثة، نحن لا مجال عندنا إلا أن نعود إلى من؟ إلا أن نعود إلى الأدلة الشرعية. فالفقيه والمجتهد إذا أراد أن يتمسك، الفقيه والمجتهد إذا أراد أن يتمسك بهذه الأدلة، فهذه الأدلة لا يمكنه أن يتمسك بها إلا إذا كان الفقيه قادر على فهم معاني الألفاظ الموجودة في هذه الأدلة. أما إذا قل وياي إذا ما يفهم معانيها أو إذا كانت معانيها متبدلة بعد يقدر يستنبط؟ لو ينسد باب الاجتهاد،
ينسد باب الاجتهاد،
سوف ينسد باب الاجتهاد. فإذا هنا فهم الفقيه، فهم المجتهد لابد أن يكون فهمه للأدلة الشرعية معتمدا ومستندا على أن المعاني لم تنقل. إذن الأساس في عدم غلق باب الاجتهاد هو وجود أصالة عدم النقل، وإلا لو كان هناك نقل لهذه المعاني ولهذه الألفاظ بلا ريب نقل للمجتهد شنو؟ بعد تستنبط، لا تستنبط، بعد استنباطاتك ما راح تكون مطابقة علما للحكم الواقعي. فكرة صارت واضحة؟ فإذا أصالة عدم النقل يتبين أن مرجعية العرف، يعني إذا أردنا أن نعود علما إلى العرف، إذا لم نحرر مسألة أصالة عدم النقل فهنا لا يمكن لنا أن نعود علما
للعرف،
أن نعود إلى العرف. لماذا؟ نقول لأنه لا يفهم كلام الإمام إلا من خوطب به. ما سمعين هاي الكلمة؟ القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، كلام النبي الأكرم لا يفهمه إلا من خوطب به، كلام الأئمة لا يفهمه إلا من خوطب به. إذن بعد إحنا بإمكاننا أن نفهم كلام الأئمة لو مو بإمكاننا؟
هذا كلام لا،
بعد مو بإمكاننا. بإمكاننا أن نفهم كلام بعد مو بإمكاننا. فإذن إذا ما نحرر مسألة أصالة عدم النقل لا يصح لنا أن نعود إلى العرف في فهم معاني ماذا؟ في فهم معاني الألفاظ. زين، إذن هنا نقول انتهينا من تحرير هذه المسألة، وهي أننا نؤمن ونسلم بحجية أصالة عدم النقل، وأن كلام الأئمة يكون مستمرا إلى جميع العصور. واضح إلى هنا؟ عندنا ملاحظات جانبية. الملاحظة الأولى، نقول كما صح لنا أن نتمسك بالسيرة لإثبات صحة رجوع الفقيه أو غير الفقيه في تحديد معاني الألفاظ إلى العرف، فكما يصح لنا التمسك بالسيرة لتحديد معاني الألفاظ، كذلك يصح لنا أن نعود إلى السيرة لأجل صحة الرجوع إلى الظهور الحالي للمتكلم، لأن ظهور حال كل متكلم أنه يقصد من اللفظ الذي يصدر منه هو اللفظ المتداول بين الناس وبين العرف. فهنا ظاهر حال كل متكلم عندما يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه، كل متكلم يتشكل لديه ظهور حال عندما يتكلم، والظهور الحالي مبني على الدلالة التصديقية لكلام المتكلم. فهنا الظهور الحالي لكلام المتكلم أنه إذا تكلم يتكلم هذا المتكلم بكلام وبمفاهيم يفهمها العرف، لو بكلام ومفاهيم لا يفهمها العرف. فإذا السيرة كما أرشدتنا سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة أنه يصح لكم أن تعودوا علما إلى العرف، كذلك السيرة ماذا دلتنا؟ دلتنا السيرة على أن كل متكلم إذا تكلم ظاهر حاله أنه يتكلم بكلمات بمفاهيم يفهمها أبناء العرف. فإذا هنا اعتمدنا على السيرة في تحديد مفاهيم العرف، واعتمدنا على السيرة بأن ظاهر حال كل متكلم يتكلم مع لغة أهل العرف. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نحن آمنا وسلمنا أننا نتمسك بأصالة عدم النقل، وقلنا أصالة عدم النقل إذا ما حررنا صحة تمسكنا بأصالة عدم النقل لا يمكن أن نعود علما إلى مرجعية العرف في تحديد المعاني التي نتردد في فهمها بالنسبة إلى ما صدر عن الأئمة من كلمات. إذن أصالة عدم النقل بلا ريب ماذا؟ مهمة، ولكن نعود إلى أصالة عدم النقل متى نعود إليها؟ متى ما لم تأتي قرائن على تبدل المعنى، واضح؟ أما إذا جاءت قرائن على تبدل المعنى بعد أصالة عدم النقل يصح لنا أن نتمسك بها لو ما يصح؟ بلا ريب ماذا؟ لا يصح لنا أن نتمسك ماذا؟ بأصالة عدم النقل. الفكرة صارت واضحة؟ وهذه بيناها، هذه بيناها أنه الصلاة والحج قامت قرائن متعددة على تغير وتبدل المعنى، بعد هم تتمسك بالصلاة هي الدعاء تمسكا بأصالة عدم النقل؟ ها؟ بعد ما تقدر تتمسك. زين، نضرب مثال، نضرب مثال الظن. الظن اللي احنا جاي نستعمله بالحوزة شنو المراد من الظن؟ ها؟ اللي هو دون اليقين، صح لا مصحيح؟ يعني دون العلم. زين، الظن اللي بالقرآن شنو المراد من عنده؟ ها؟ فإذا يتبين أن الظن اللي موجود في الأدلة اللي هو ما دون العلم، ما دون العلم، بينما الظن اللي عندنا إحنا منقول 70%. ها؟ تذكرون كلام الشيخ المظفر؟ أما الظن في القرآن ما كان دونه العلم. إذن يتبين أن الظن عندما نأتي إليه الآن نجد أن الظن ما يقابل الوهم، عندما نأتي إلى القرآن نجد أن القرائن قد قامت على أن الظن ما كان دونه العلم. فإذن يتبين أن كلمة الظن مثلا تبدل معناها لو ما تبدل، قامت قرائن على تبدل معنى ماذا؟ على تبدل معنى الظن. إذن إذا قامت قرينة بعد لا يصح لك أن تعود إلى أصالة عدم النقل. زين، الآن انتهينا من الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة المهمة، وهي أن الرجوع إلى العرف وهو من الأمور المهمة، تارة نعود إلى العرف لأجل تحديد المدلول المطابق لللفظ. مثلا المدلول المطابق من خلال بعض الكلمات التي نبحث عنها في علم الأصول، مثلا صيغة فعل الأمر تكون ماذا؟ صيغة فعل الأمر لها مدلول مطابقي. هنا نجي نسأل العرف: يا أيها العرف، كلمة صلي، كلمة صم، كلمة اذهب، مو أقمنا دليلا في علم الأصول على أننا نعود إلى العرف؟ العرف ماذا يفهم من صيغة فعل الأمر؟
الوجوب.
يفهم الوجوب. إذن عدنا إلى الوجوب، عدنا إلى الوجوب في تحديد المدلول المطابق لللفظ. فإذن هنا تمسكنا بالفهم العرفي وبمرجعية العرف لتحديد يا مدلول المدلول المطابق. وتارة أخرى نعود إلى العرف لا لتحديد المدلول المطابق، بل للأعم من كونه مدلولا مطابقيا أو كان مدلولا التزاميا. الآن مثلا نسأل العرف: إذا قال الإمام للسائل بعد أن سأله عن البول، إيش قال الإمام؟ اغسل ثوبك من البول. فهنا اغسل ثوبك من البول، هذا الكلام نأتي ونطرحه على من؟
على العرف.
المدلول المطابق للثوب ما هو؟ ما كان ساترا. هذا المدلول المطابق. زين، العرف هنا قال: فقط إذا كان الثوب ساترا وكان الثوب متنجسا فيجب غسله. لو لا، العرف يفهم أكثر من الثوب، بل كل ما تصح الصلاة فيه، بل حتى على السجادة. إذن العرف يرى خصوصية للثوب لو انتقله من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي.
انتقله
من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي. إذن نحن عندما نقول بمرجعية العرف أعم من أن تكون مرجعية العرف في فهم معاني الألفاظ أعم من رجوعنا إليه في المدلول المطابق وفي المدلول الالتزامي. إذن لا تتوقف مرجعية العرف على هذا. الزين، إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا إلى صحة الرجوع المنخوان، إلى صحة الرجوع إلى العرف. هذا هو القول الأول. مو قلنا أكو قولين؟ يعني يصح لك أن تعود إلمن؟ إلى العرف. القول الثاني يقول: لا يصح لنا أن نعود ماذا؟ أن نعود إلى العرف. ولا تستغربوا بهذا الكلام أو من هذا الكلام، لأنه يوجد كلام بين الفقهاء أنه توجد بعض الأدلة التي ذكرت ماذا؟ الحمامة، الطير، ومن قتل حمامة مثلا في الحرم. فهنا الفقهاء يقولون بالنسبة إلى الطير أو الحمامة ما هو المراد منها؟ هل المراد من الحمامة ما يعب الماء أو ما كان له طوق في عنقه، أو نقول ما كان فيه أحدهما؟ لمن نرجع؟ العرف متفق لو العرف مختلف؟ ها؟ لمن نرجع؟ تعال اسأل العرف الخارجي. الأدلة ايش قالت بالنسبة إلى الحمامة؟ إذا قتلها مثلا في الحرام أو إذا صادها في أرض الحرام، في هذه الحالة عليه كفارة. بس اختلفوا، ما هو المراد من الحمامة؟ هل هي التي تعب الماء، التي لها طوق في عنقها، أو لا أن نكتفي بإحدى الصفتين أو بإحدى الإشارتين؟ صاحب المدارك، مدارك الأحكام، سيد محمد رحمه الله، قال نترك أهل اللغة في تحديد المراد من الحمامة ونعود إلى العرف. وعودنا إلى العرف، شوي ركز بالعبارة مال صاحب المدارك، وعودنا إلى العرف إن لم يكن المعنى اللغوي. ها، ما أحسنتوا؟ إذن قال بالرجوع إلى العرف لو ما قال؟ يعني إذا وجد معنى اللغوي نعود إلى العرف لو ما نعود؟ ها؟ إذن يقول بمرجعية العرف، يقول فهنا إذا لم يكن معنى لغوي، جاي أقول لكم كلامها، فالعرف هو المرجع. فإذا قال العرف حمامة بمعنى فيها كذا صفة فبها، وإلا فلا يصدق عليها وعليه. فالمهم هو ماذا؟ هو العرف. استدرك، قال إذا لقينا معنى لغوي فبها، ما لقينا معنى لغوي نرجع لمن؟ نرجع إلى العرف. ما لقينا عرف نتوقف. بعدين استدرك قال والمهم هو ماذا؟ هو العرف. إذن من هنا بدأت الدغدغة بمن؟ بصحة الرجوع إلى العرف. صاحب الحدائق يرد على صاحب المدارك، يقول له أنت ماذا قلت؟ نعود إلى العرف إن لم يكن المعنى اللغوي واضحا. يعني إذا لم يكن، يرد عليه بردين. يقول له أنت يا صاحب المدارك أرجعتنا لمن؟ إلى العرف. لا، إلى العرف، وقلت بآخر كلامك المهم هو العرف، بس هو قبلها يعني قاطع بالرجوع إلى العرف، لو قال له ماكو معنى لغوي. ها، إذا ماكو معنى لغوي نرجع إلى العرف. صاحب الحدائق يرد على صاحب المدارك بردين. الرد الأول يقول له أولا إن العرف، وهذا إشكاله هواية مهم أخوان، هواية مهم، وعادة ما يقع النزاع بين العلماء في هذه النقطة، وأرجو أن تركزوا عليها. يقول إن العرف قد يختلف باختلاف الأقاليم، صح لهم صحيح؟ زين، فقد يقول بعضهم إن هذه حمامة، وأما البعض الآخر فيقول هذه ليست بحمامة. ولا يمكن أن نحول أحكام الشرع التي هي منضبطة على العرف الذي هو مختلف وغير منضبط، فلا نرجع علما إلى العرف. هو العرف أول الكلام، هو العرف واحد لو متعدد، ها؟ متعدد. زين، الشريعة منضبطة لو غير منضبطة، فلا بد أن نرجع في فهم العرف، في فهم الشريعة إلى شيء منضبط، مو إلى شيء متبدل. واحنا جاي نلقى امامنا، نلقى بالنسبه الى الحمامه عند هؤلاء تسمى حمامه، عند غيرهم لا تسمى حمامه، نجد ان هذا العرف يرى هذا وطن، ذاك العرف لا يرى هذا وطن، ناتي الى هذا العرف يرى هذا غناء وهذا العرف لا يراه غناء. هاي المساله محل ابتلاء لو مو ابتلاء؟ محل ابتلاء عند الفقهاء. فاذا يقول له يا صاحب المدارك انت احلتنا الى امر واضح لو غير واضح؟ هو العرف مختلف، انت شلون ترجعنا الى العرف؟ هذا يا اشكال. الاشكال الثاني يقول، الاشكال الثاني ردينا بس احنا نذكره من بابل انه ذكره هو، يقول لو تنزلنا وسلمنا بصحة رجوعنا الى العرف. هذا كلام من شيخنا، كلام صاحب الحدائق ردا على المدارك. يقول له لو تنزلنا كما تقول يا صاحب المدارك، وأن العرف يصلح أن يكون ماذا؟ مرجعا في فهم الأدلة الشرعية، ولكن نقول مع ذلك لا يصح لنا أن نعود إلى عرفنا. ليش يا صاحب الحدائق؟ يقول لأن المدار على إيه؟ على عصر الأئمة وعرفهم لا على عصرنا. بمعنى بالنسبة إلى عصر الأئمة وعرف عصر الأئمة هو الضابط، هو المناط في معرفة ما هو المراد من معاني الألفاظ، فنعود إلى عصر من؟ فإذا تمكننا أن نعرف عصر الأئمة من ناحية العرف آنذاك نعود إليهم. أما إذا ما قدرنا نحرز عرف عصر الأئمة فلا بد أن نحتاط، فلا بد أن نحتاط. إذن على هذا الكلام بالنسبة إلى كلام صاحب الحدائق، إذن يتبين صاحب الحدائق يرى مرجعية العرف لو لا يرى مرجعية العرف؟ ها؟ لا يرى مرجعية العرف. على الإشكال الأول كلش واضح لا يرى مش يعني صحة الرجوع، أما الإشكال الثاني تنزلي، الإشكال الثاني مو مهم، المهم هو يا إشكال، المهم هو الإشكال الأول. أن وإحنا هم نسأل هذا السؤال، إحنا الآن شيخنا أنت هنا مثلا بالنجف تشوف هذه المرأة تقول هذه مو محجبة، يعني بهذا مثلا لابسة ربطة ومانتو ومدري شنو، تقول هذه بالنجف تعد محجبة؟ زين هاي إذا شوفها بالغرب تقول هاي في قمة العفاف والحج. زين شنو اللي تبدل؟ واضح؟ إذن إحنا كعرف مختلفين وإحنا بعصر واحد. لو أنت نفسك تجي هنا بالنجف، زين السيد الخوئي رحمه الله مو عند البوشي احتياط وجوبي، بينما هو البوشي في الغرب لباس شهرة لمو شهرة. زين أنت نفسك جاي تحكم بهذا الحكم، إذن يتبين أن هذا الإشكال يحتاج إلى ماذا؟ إشكال صاحب الحدائق يحتاج إلى دفع يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.